الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتقدم في الدرس الماضي ما يتعلق بأسماء سورة التحريم، وأنه ورد في بعض النسخ أنها سميت باسم المتحرم. ونبهنا الشيخ والأخ أيضا بلال كلهم على أن هذا من الأسماء التي سميت بها هذه السورة، وأن بعض من تكلموا في أسماء سور القرآن من ذكروا أن من أسماء سورة التحريم سورة المتحرم، فعلى هذا يكون ما ذكر في النسخة يعني أقل ما يقال فيه إنه على أصل تسمية صحيحة، يعني أن النسخة صحيحة وردت بها التسمية، وإن كان المشهور في سورة التحريم أن اسمها الاسم المعروف التحريم، أو أن يقال فيها أول السورة سورة لما تحرم، فإن هذا في كثير من سور القرآن أن تسمى بأول ما ذكر فيها، كأن تسمى سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل، وهكذا سورة الإسراء سبحان، أو أن تسمى ببني إسرائيل. فالحاصل أن من أسماء هذه السورة هذا الاسم. جزا الله الإخوان خيرا على هذا التنبيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى تتمة لتفسير سورة التحريم، قال باب: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا علي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: سمعت عبيد بن حنين قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أردت أن أسأل عمر فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. باب قوله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغوت وأصغيت ملت، لتصغى لتميل، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عون، تظاهرون تعاونون. وقال مجاهد: قوا أنفسكم وأهليكم، أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم.
نعم، ذكر الحديث هذا كرره وسبق الكلام عليه ولا نريد إعادته مرة أخرى، لكن ذكر المراد بقوله فقد صغت قلوبكما وأنها من الميل، صغى إلى كذا إذا مال إليه، وهكذا قوله تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير، أي عون له. ثم ذكر أن الله تعالى أمر أن يقي الناس أنفسهم وأهليهم هذه النار أعاذنا الله منها، فقال: قوا أنفسكم وأهليكم، فالمراد بذلك توصيتهم والقيام عليهم أيضا بتقوى الله عز وجل وتأديبهم على ذلك، كما يؤدبون على الصلاة وعلى الكف عن المحارم ونحو ذلك. فإن الله تعالى جعل الأهلين في ذمة من تولى أمرهم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإن الإنسان إذا فرط في هذه الأمانة عياذا بالله فإنه يكون هؤلاء خصوما له من أبنائه، وإن كانوا أقرب الأقربين له، فإذا قام عليهم وأدبهم كما ينبغي ثم لم يأتوا بعد أن تقدم بهم السن وشبوا وخرجوا عن يده، لم يأتوا على ما يريد ولم يلتزموا بما أدبهم به، فإن ذمته تبرأ. لكن الإشكال في التفريط، إذا فرط في ما أوجب الله عز وجل عليه من تأديبهم على الصلاة وعلى مكارم الأخلاق، فهذا هو الذي أوجبه الله عليه. أما الهداية فهذه ليست موكولة إليه، أمرها إلى الله. وقد قص الله عز وجل لنا خبر نوح عليه الصلاة والسلام مع ابنه، وأنه كان يدعوه حتى لما اقترب من الموت والغرق: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فأصر الابن الكافر، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فلا ذنب لنوح صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قام عليه بما ينبغي، حتى إنه دعاه قبل أن يموت، قبل أن يهلك ويغرق، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فالمهم أن يقام على الأهلين بما ينبغي، وأن لا تحمل الإنسان العاطفة الفارغة بأن يتركهم مثلا عن الصلاة يقول برد، يتركهم عن منعهم من الأمور التي لا يجوز أن يقعوا فيها، ثم يقول لا أريد أن أضيق صدورهم، الناس كلهم بهذا الوضع، أنت مسؤول عن أبنائك وعما تحت يدك وبناتك وزوجتك ومن في بيتك، أنت مسؤول عنهم في المقام الأول، ولو هلك من هلك من الناس لسلمت ذمتك أنت في حال تفريطهم، لكن الإشكال في أن يهلك الذين تحت يديك بتفريط منك فيهلك وتسأل عنهم في القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين يقول سمعت ابن عباس يقول أردت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثت سنة فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجة، فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجته فقال أدركني بالوضوء، فأدركته بالإداوة، فجعلت أسكب عليه ورأيت موضعا، فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال ابن عباس: فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. باب قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية.
هذه الآية هو قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، مما وعظ به عمر رضي الله عنه نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعنا عليه، فدخل عليهن ووعظهن كما تقدم، حتى قالت له أم سلمة رضي الله عنها ما قالت، فكان مما قال لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، فنزلت كذلك. فوفق الله تعالى عمر رضي الله عنه إلى أن يقول هذه الكلمات العظيمة فنزلت في كتاب الله تعالى كذلك، وهذا من توفيق الله. وقد كان له عليه رضوان الله موافقات كثيرة، عدها بعضهم موافقات عديدة جدا، مثل إشارته على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وإشارته بأن يحجب نساءه صلى الله عليه وسلم وقال: يدخل على نسائك البر والفاجر، وغير ذلك من الموافقات التي نزل الحكم الشرعي ونزلت الآية الآيات من القرآن موافقة له في ذلك. وكان يقول رضي الله عنه: وقلما قلت كلاما وأحمد الله إلا نزل الوحي بتصديقه، أو كما قال. فهذا من ضمن الموافقات، وموافقاته رضي الله عنه كثيرة جدا عليه الرضوان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة الملك. التفاوت الاختلاف، والتفاوت والتفوت واحد.
نعم. يقول تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى فيه اختلافا واضطرابا، قد أحسن ربك تعالى خلقه، فلا ترى فيه اضطرابا وتفاوتا واختلافا، فهذا لا يكون في صنعة الله عز وجل. نعم.
تميزوا تقطعوا.
هذه النار عياذا بالله تكاد تميز من الغيظ، تكاد تتقطع نسأل الله العافية من شدة بغضائها لأهل الكفر، هيئت كذلك. نعم.
مناكبها جوانبها.
نعم. أمر الله بأن يمشى في مناكب هذه الأرض، أي في جوانبها. نعم.
تدعون وتدعون مثل تذكرون وتذكرون. نعم. ويقبضن يضربن بأجنحتهن. وقال مجاهد: صافات بسط أجنحتهن.
هذه من آيات الله عز وجل أنه هيأ هذه الطيور، وهي ترى كيف أنها تبسط أجنحتها وكيف أنها تقبضها بإذن الله عز وجل وتحركها، كأنها تسبح في السماء، كأنها تسبح سباحة، فتارة تحرك جناحيها وتتقدم، وتارة كأنما هي في بحر تبسط جناحيها ولا تسقط. هذه من آيات الله، ما يمسكهن إلا الرحمن، ما أمسكها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
ونفور الكفور.
يحتمل أنها الكفور، ويحتمل أنها أيضا الكفور، أي الشخص الكفور كما قد أشار الحافظ أنه من شأنه أنه نافر عن الحق عياذا بالله، غير قابل لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة نون والقلم.
ما عندك كلام؟ أي نعم أنا أكمل. نعم.
وقال قتادة: حرب جد في أنفسهم. وقال ابن عباس: لضالون، أضللنا مكان جنتنا. وقال غيره: كالصريم كالصبح، انصرم من الليل والليل انصرم والليل انصرم من النهار. وهو أيضا: كل رملة انصرمت من معظم الرمل. والصريم أيضا: المصروم، مثل قتيل ومقتول.
هذا ذكره الله تعالى في شأن أصحاب الجنة، والمقصود بهم أصحاب الجنة، أصحاب جنة في الدنيا ابتلاهم الله عز وجل. كان كما في بعض الأخبار أن والدهم كان منفقا ومتصدقا ومحسنا، وكانوا ينهونه عن ذلك، فلما توفي وصارت الجنة إليهم اتفقوا فيما بينهم على ألا يتصدقوا عياذا بالله. فلما جاء وقت الحصاد ونحوه انطلقوا فيما بينهم يتخافتون بسر من الكلام حتى لا يسمعهم أحد، حتى يذهبوا ليجنوا ما في حقلهم هذا وما في جنتهم. وغدوا على حرد، أي على جد في أنفسهم أنهم سيفعلون هذا وسيتركون الفقراء، لكن سلط الله عز وجل على جنتهم هذه ما صرمها وأباد ما فيها، نسأل الله العافية والسلامة. فلما رأوها قالوا: إنا لضالوا، أضللنا مكانها، ليست هذه جنتنا التي نذهب إليها. فأصبحت عياذا بالله كالصريم، كأنما هي مصرومة. وحاصل ما ذكر في الصريم سواء في الرملة التي تنصرم من معظم الرمل، الانفصال، أن ينفصل الشيء عن الشيء. فأضحت عياذا بالله عز وجل، قد دمرت، فعادوا بالمذمة على صنيعهم وعلى فعلهم، وصاروا يتلاومون فيما بينهم: إن الواجب ألا نفعل هذا. وقال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين. علموا أن الله تعالى قد أباد هذه الجنة لهم بسبب ما تواطؤوا عليه. كم سيأخذ هذا الفقير؟ الفقير كم سيأخذ؟ ما يأخذ إلا شيئا يسيرا لا يدري عنه الغني. كما أن الإنسان يكون عنده 100 ريال يعطي الفقير منها 2.5 ريال، ويبقى له 97.5 ريالا، ولو كان عنده 100,000 فكذلك، 100 مليون كذلك، بل لوها 100 مليار كذلك. ماذا تؤثر هذه؟ ما هي؟ ليست شيئا، ليست شيئا. في كل 40 ريال لك 39، وللفقير 1 ريال، ثم في 40 الأخرى ليس له إلا 1 ريال، ثم يبقى 20 تمام 100 ليس له فيها إلا 0.5 ريال، 2.5 ريال، ثم عياذا بالله يبخل بها من يبخل، وبعضهم يخرجها بتكره، نوع من يعني الشعور بالضيق. سبحان الله، أنت لم تزكي إلا بعد أن من الله عليك بسنة من عمرك في عافية، وثمر لك ما لك في هذه السنة. إذا زكيت العام الماضي ثم زكيت هذه السنة ثم زكيت العام القادم، معناها أن الله أبقاك وأبقى لك ما لك سنة كاملة تتقلب فيه وتتنعم فيه وتتوسع فيه وتأكل وتشرب وتتلذذ. فلما مر سنة كاملة في عافية من حياتك وفي بقاء من مالك، تعجز عن 2.5 ريال في 100 ريال؟ ولهذا هذه الزكاة من مواضع بيان الإيمان، ولهذا جعلت ركنا من أركان الإيمان، ركنا من أركان الإسلام لعظم ما فيها. وهي عجب أن لا يطلب الله منك إلا هذا الذي أعطاك سبحانه، لا يطلب منك ولا يلزمك إلا بهذا شيء يسير. والله لو أن الله عز وجل أمرك أن تناصف الفقير مالك كل سنة لكان يجب أن تتلقاه على الرأس والعين وتقول أمرني الله بإخراج نصفه وأبقى لي نصفه، وهذا كثير، فكيف إذا لم يطلب منك إلا 2.5%؟ فمثل هذه المواطن قد يعاقب الناس إذا بدأوا ينظرون في أمر الفقراء وأنهم يأخذون كذا وكذا، فهذا من ضعف اليقين ومن قلة الإيمان، سواء في شأن أصحاب المزارع كأصحاب هذه الجنة أو أصحاب الأموال أو أيا كان، فإن الله عز وجل لم يطلب منهم إلا الشيء اليسير القليل وأبقى لهم تعالى الكثير. لكن من أعانه الله تعالى على نفسه، سهل هذا الأمر عليه وفرح به وتنبه لأمر وهو أنه لم يزكي هذه السنة إلا بعد أن مد الله في عمره بعد العام الماضي، وأبقى الله له ماله مدة السنة كاملة، فالمفترض أن يتأمل أمراً وهو أن الله مد في عمره حتى أتم سنة، وأن الله ثمر له ماله حتى أتم سنة. ما يجلس يحسب حسابات أهل البخل وأهل قلة الفهم، سيؤخذ مني 2.5، ثم هذه الأموال كلها أموال الله كما تقدم في سورة الحديد، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال لله وهو الذي مولك ومكنك منه سبحانه وتعالى. ثم إن فيها دفعاً لبلاء عظيم عن المال، ولا تدري ما الله عز وجل دافع عنك في مالك وفي أهلك وفي نفسك بفضل منته تعالى بأن شرع لنا هذه الزكاة. فالمؤمن ينبغي أن يتلقى أوامر الله عز وجل برحابة صدر، وإلا فقد يعاقب كما عوقب أصحاب هذه الجنة إذا تعنت على الله هذا التعنت، فقد يسلط الله عز وجل عليه في العام الماضي أن يكون موضع زكاة. ورؤية هذا في أناس نسأل الله العافية والسلامة كانوا يزكون، ثم في أعوام تلتهم صاروا موضع الزكاة هم، صار الناس يدفعون لهم الزكاة بعد أن كانوا هم من أهل السعة والجدة. فالإنسان يحمد الله على أن مد في عمره وعلى أن ثمر له ماله وعلى أن لم يطلب منه إلا اليسير. وقد بيّن تعالى أن النفوس من شأنها الشأن النكد في أمر الأموال، شأنها نكد جدا. قال تعالى ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. النفوس هذا طبع رديء قبيح فيها، إلا من زكاها الله عز وجل بتقواه. فينبغي أن يلاحظ هذا وأن يعلم أن الله تعالى أخبرنا بخبر أهل الجنة عبرة، أن على الإنسان لا يستثقل أمر الله تعالى وأن يؤديه في غاية من انشراح الصدر. ولهذا كان بعضهم من المتقدمين كان لا يعطي فقط الزكاة، كان يعطي الزكاة ويزيد، بل كان بعضهم يعطي الزكاة ثم يعطي مثلها يعني صدقة، وإلا معلوم أنه لا يخرج إلا ربع العشر مثلا في المال ونحوه، لكن كان يعطيها ويعطي زيادة. وكان الليث بن سعد رحمه الله لا يزكي رحمة الله عليه. لما لا يزكي؟ لأنه لا يمر عليه حول أصلا في ماله، دائما ينفق ينفق، فالمال لا يبقى عنده مدة يلزم فيها الزكاة لأنه صاحب صدقات طوال العام، ماذا يزكي؟ فكان المال الذي يرده ويصل عنده لا يمكث إلى العام القادم أصلا، لأنه صاحب صدقات متتالية، فهو كأنه في زكاة مستديمة رحمهم الله. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن وأن يحمد الله الذي من عليه بالسعة والنعمة، لأن صاحب الزكاة دائما في سعة. هذه خذها قاعدة، أنت لم تزكي إلا لأنك في سعة، لأنك لا تزكي إلا على الشيء الذي يحول عليه الحول ويكون بالغا النصاب، وهذا يدل على أنك في سعة من أمرك. بعض الناس يقول علي دين 60,000، لكن عندك أرض بمليونين أو ب3 ملايين، ولو بعتها لكانت 60,000 لا تساوي شيئا بالنسبة للملايين التي عندك. فيكون عند الإنسان إذا احتاج أن يزكي معناه أن عنده مالا أو عنده عقارا أو نحوه حال عليه الحول، فلكثرته ولعظمة المال الذي في يده أو النماء من الأرض الموجود عنده احتاج أن يزكي. أما لو كان مالا قليلا فإنه لا يزكي، أو لم يحل عليه الحول فإنه لا يزكي. فكون المال يبقى عندك من العام ما استعملته وحال عليه الحول وبلغ النصاب، هذا يدل على أنك في سعة. فاللهم أعنا على أنفسنا وأعذنا من شرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب عتل بعد ذلك زنيم. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عتل بعد ذلك زنيم قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاه قال حد
قيل في قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم إنه الوليد وقيل إنه الأسود بن عبد يغوث وقيل إنه الأخنس بن شريق والمشهور الأول أنه الوليد بن المغيرة والد خالد رضي الله عن خالد. ذكر تعالى من شأنه أنه عتل وسيأتي إن شاء الله بيان العتل. زنيم قيل في الزنيم الملصق في القوم الذي ليس منهم وقيل إنه كانت له مثل الزنمة الموجودة في الدواب هذه فكانت فيه زنمة كالموجود في الأغنام كالتيوس ونحوها له فيها زنمتان هاتان فيقال إنه كان فيه هذا الوضع الذي يشبه وضع هذه المخلوقات ومن أهل العلم أن يقول الزنيم هو الملصق في القوم الذين ليس منهم هو قول أبي عبيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي
حارثة
قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. نعم.
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالعتل هنا فلذلك أورده البخاري رحمه الله في قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف أو متضعف ضبطها منهم من يقول بكسر العين المشددة ضعيف متضعف هو يعني ضعيف نفسه ضعيفة لتواضعه وضعف حاله أو متضعف من قبل الناس محتقر لا يراه الناس شيئا كل ضعيف متضعف أو متضعف لكن هذا الضعيف له منزلة عند الله بالغة مبلغا عظيما لو أقسم على الله لأبره يعني لو قال يا ربي أقسم عليك أن يكون كذا لأنزل الله عز وجل الأمر على قسمه وكان من الصحابة رضي الله عنهم من عرف بذلك ومن أشهرهم البراء ابن مالك رضي الله عنه أخو أنس وكان الصحابة رضي الله عنهم في المواقع إذا اشتد بهم القتال قالوا يا براء أقسم على ربك ففي حصارهم لتستر صعد رضي الله عنه على الحصن وقفز وطلب من المسلمين أن يحملوه على يعني يأتوا بالرماح ويضعوا دونه إما الترس أو نحوه ويرفعوه حتى صعد رضي الله عنه على السور وقفز منه وقتل الموجودين من حراسه وفتح المسلمين الباب لكنه دعا بهذه الدعوة لما اشتد الحصار قال يا ربي أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم يعني بأن يفروا وجعلتني أول شهيد فكان أول من قتل في تستر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد هذه الدعوة فكان معروفا بهذا القسم على الله وهو أمر لمن شاء الله تعالى من خاصة عباده الصالحين ولا ينبغي بالمؤمن أن يقسم على الله عز وجل على سبيل الفرح بعمله واستعظام ما هو فيه لكن لو أقسم على الله تعالى في أمر هو به شديد الحاجة معلقا ذلك على كريم عطاء الله لا على أنه مستحق لهذا فيرجى أن يقبل الله إن كان منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا ليس لكل أحد في بعض الروايات إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره وفي بعض الروايات أخبر عليه الصلاة والسلام بشأنهم أنه يحتقر مستضعف من قبل الناس أنه أشعث في رأسه ذو طمرين خلقين باليين ثوبين من فقره لا يؤبه به لا ما يهتم به، ساعة يرى الناس لا يرونه شيئا، ليس من أهل الغنى ولا الإمارة ولا الشهرة، لا يرونه شيئا، مدفوع بالأبواب أيضا، إذا أتى ليدخل ليريد موضعا ونحو دفع ارجع، يعني من حقارته على الناس، لكنه عند الله لو أقسم على الله لا أضره. ولهذا موازين الناس في الدنيا في بعض الأحيان تكون مخالفة تماما لموازين الله عز وجل، فيستعظم الناس من هو عند الله أحقر من جناح البعوضة، لا يرى لا يساوي عند الله تعالى شيئا، يستعظمونه. وبالعكس قد يستحقر الناس بعض المؤمنين لشدة فقرهم ولحاجتهم أو لنوع من الوضاعة في أعمالهم، كأن يكونوا أصحاب مهن وضيعة كمن يكنس الشوارع ونحوه، فتجد كثيرا من الناس لا يراه شيئا، لكن أنت لا تدري بحاله عند الله عز وجل. ولهذا ينبغي أن يعود المسلم نفسه على عدم احتقار أحد، ما تحتقر أحد، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر، يكفيه أن يحقر أخاه المسلم أيا كان، حتى لو كان يحمل أسوأ ما يكون من ما يستقدر، وكان هذا من عمله وصنعته وحرفته، هذا الذي سخر الله له من العمل. فإياك أن تكون محتقرا لعباد الله عز وجل، فإن بعضهم يكون من أهل الجنة. ولهذا لما ذكر الله تعالى السخرية قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، بعض الأحيان هذا الذي تحتقره هو خير منك، وهذا الذي تسخر منه هو خير منك، فينبغي أن يعود المسلم نفسه على عدم احتقار أحد من المسلمين، وأن يكونوا أن يكون معهم كما قال تعالى أذلة على المؤمنين، مع أخيك المؤمن تخفض جناحك كما قال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، لكن مع أعداء الله تكون عزيزا منيعا، تكون قوية مع أعداء الله لا العكس. إذا رأيت أناسا من أهل الكفر ومن أصحاب الجنسيات المعينة صار يعظم ويفتح له الباب، على أي أساس؟ عدو لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام إذا بدأكم أهل الكتاب بالسلام لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام واضطروهم إلى أضيقه، يعني في الطرق هتفتح له الأبواب وتقول تفضل، هذا رجل من أهل الكفر، لكن أخوك المسلم رجل كبير في السن هذا هو المستحق منك أن تلين له. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الصنف من أهل الجنة بهذا الوصف، كل ضعيف متضعف ومتضعف لو أقسم على الله لا أبره، ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب مستكبر، نسأل الله العافية. المستكبر واضح، العتل اختلف فيه، فقيل أن صاحب الخصومات الشديدة، وقيل أنه الجافي الغليظ الفظ، وأيضا قيل في الجواب بفتح الجيم وتشديد الواو إن هذا راجع إلى طبعه في الأكل، رجل أكول، وقيل إنه في مشيته مختال في مشيه من تكبره وترفعه، وقيل هو الفاجر، فهذا بعض الأحيان هو الذي يعظم عند الناس لا سيما إذا كان صاحب ثراء ومال، ويكون عتلا جوابا مستكبرا. فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن هذا هو وصف أهل الجنة وهذا وصف أهل النار. ولا ينبغي أن يعرى أن يظن أن أهل الجنة على هذا لا يدخل الجنة إلا هؤلاء، لا، أهل الجنة هذان الصنفان. قال عليه الصلاة والسلام يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 سنة، فدل على أن الجنة فيها الفقير وفيها الغني من أهل الإيمان، لكن لشدة ما عانى أهل الفقر في الدنيا فإنهم يسبقون الأغنياء 500 سنة إلى الجنة، وذلك أن حسابهم خفيف، وأما أهل الغنى فحتى لو كانوا من أهل الجنة فحسابهم مع كثرة، إن لم يرأف الله عز وجل بمن شاء منهم يطول، لأن هذه النعم بحاجة إلى شكر، ولأن النعم بعض الأحيان تسببت في نوع من التفريط في الواجبات والتوسع في المنهيات، فحتى لو كان من أهل الجنة فإن الفقير سابقه إلى الجنة 500 سنة، وهذا كله يدل على أن المؤمن عليه أن يخفض جناحه وأن لا يرفع ويشمخ بأنفه، وأن يعلم أن الموازين البشرية ليست المحل العبرة، لأن الناس كما قال عليه الصلاة والسلام لما مر به رجل عظيم وله شارة وموقع عند الناس، كان أحد الصحابة رضي الله عنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مر هذا الرجل قال: ما تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا والله حري، إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع، يعني إذا تقدم للناس يتزوج منهم يزوجونه، هذا رجل من أهل المنصب في الدنيا أو من أهل الثراء ونحوه، وإن شفع في أمر وتوسط فيه ينبغي أن يسمع له. فسكت صلى الله عليه وسلم، فمر رجل من فقراء المسلمين وضعفتهم فقال: ما تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء الناس، حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن مثل هذا الفقير خير عند الله من ملء الأرض من مثل ذاك. فهذه موازين الناس، وتلك موازين رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يعود المسلم نفسه على عدم الاحتقار وعدم امتهان إخوانه المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب يوم يكشف عن ساق. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا.
هذه الآيات ينبغي أن يعلم، هذه الآية يعلم أنها من آيات الصفات، وفيها إثبات صفة من صفات الرب تعالى وهي الساق، كما نثبت لربنا تعالى الوجه والعين والسمع وغير ذلك، فإنا نثبت له ما أثبت لنفسه. وإراد البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد هذا عند هذه الآية من الأدلة على أنه،
بارك الله فيك،
من الأدلة على أنه رحمه الله تعالى يختار أن هذه أن هذا الحديث يفسر الآية، وأن المذكورة فيها صفة من صفات الله تعالى. الرب تبارك وتعالى كما في الحديث الطويل الذي أورده البخاري في آخر الصحيح أو في الرقاق من صحيحه أو في كتاب التوحيد، أورد رحمه الله تعالى أن الناس يؤمر بهم عياذا بالله عز وجل إلى النار: من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس إلى النار، أعوذ بالله، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، يعني إلى النار، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم ربهم عز وجل في غير صورته فيقول: ما تنتظرون؟ قالوا: فارقنا الناس، يعني في الدنيا، ونحن أشد شيء حاجة إليهم، فنحن هنا باقون حتى يأتينا ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لست ربنا. فيأتيهم تعالى في صورته فيقول: هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساقه فيخر أهل الإيمان سجدا، هذه العلامة التي جعلها الله تعالى. ويعود المنافق عياذا بالله كلما أراد أن يسجد، الذي كان يسجد في الدنيا نفاقا، كلما أراد أن يسجد صار ظهره طبقة. أنت تعرف أن الساجد لا يسجد حتى يحني ظهره، فإذا صار طبقا واحدا كلما أراد أن يسجد عجز، فلهذا إذا أراد أن يسجد، نسأل الله العافية، سقط على قفاه يعجز عن السجود، لأنه كان يسجد في الدنيا رياء. فمن سجد فهو من أهل الإيمان فيخرون سجدا لله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن هذا الحديث والحديث أيضا الذي ذكرنا مفسر لهذه الآية: يوم يكشف عن ساق. قال: يكشف تعالى عن ساقه سبحانه، فدل على إثبات صفة الساق لله عز وجل، وما تلاعب به الشراح من أن الحديث يتأول هو مثل تلاعبهم للأسف في كثير من نصوص الصفات، بل الساق على حقيقته ساق يليق بالله عز وجل، لا يشبه بمثله في المخلوق. فيسجد كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، يعني من المنافقين، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وحديث ابن مسعود الطويل الذي ذكرناه فيه ما يدل على هذا، فهذا مما ينبغي أن يعلم أنه من أحاديث الصفات، وأن الآية من آيات الصفات. وأنما ذكر فيها من الشراح بعض الشراح أنه على خلاف قول أهل السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة الحاقة، عيشة الراضية يريد فيها الرضا، القاضية الموتة الأولى التي متها ثم أحيا بعدها.
نعم، في بعض النسخ لم أحيا بعدها، ولما قرأت على شيخنا رحمه الله أقر النسخة هذه لم أحيا بعدها، وكذلك الشارح والعيني أقروا هذه النسخة. لما؟ أولا قوله عيشة الراضية يعني صاحب اليمين، نسأل الله الكريم فضله، يكون في عيشة الراضية يرضاها مرضية عنده. أما الكافر فيقول يا ليتها كانت القاضية، يتمنى أن موتته التي ماتها لم يحيى بعدها. هذا مما يرجح النسخة هذه، يا ليتها كانت القاضية أي الموتة الأولى، يعني يتمنى أنه لم يحيى وأنه مات ولم يبعث، نسأل الله العافية، إلى القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من أحد عنه حاجزين، أحد يكون للجمع وللواحد، وقال ابن عباس: الوثين نياط القلب.
نعم، قال الله عز وجل في نبيه ولو تقول عليه الصلاة والسلام: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يخبر تعالى أن نبيه صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يفعل ذلك، لكن يخبر به على سبيل لو التي لا يلزم منها قطعا وقوع الشيء، أنه لو تقول على الله عز وجل لكانت عقوبة الله عز وجل له بالغة، وهي أن يقطع منه الوتين، وهي نياط القلب، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فما منكم من أحد عنه حاجزين، ومن يحجز رب العالمين عن أمر يريده؟ فيبين البخاري أن كلمة أحد تكون للفرد للمفرد وتكون للجمع. نعم.
قال ابن عباس: طغى كثر
الماء، نسأل الله العافية، لما طغى وأغرق الأرض، وهو على الصحيح الذي لا شك فيه عند أهل العلم أن الطوفان الذي كان زمن نوح قد غمر الأرض كلها، ولم يبقى موضع واحد في الأرض إلا وقد غمره. وذكر ابن كثير رحمه الله أن قوم نوح كانوا في الأرض كلها، إما أنه قاله أو نقله رحمه الله: إنا لما طغى الماء، طغيان الماء يعني كثرته، وهو مبين في الموضع الذي ذكر الله عز وجل: وهي تجري بهم في موج كالجبال. وبين تعالى أن السماء فتحت بأسرها، حتى جاء في بعض الروايات أنها فتحت، نسأل الله العافية، فصب الماء من غير السحب من السماء مباشرة، وفار الماء من الأرض فامتلأت الأرض كلها ولم يبق فيها موضع، ولهذا هلك جميع الناس إلا الذين في السفينة. ولهذا أيضا، وهذا يدلك على أن الأرض قد غمرها الماء كلها، أن نوحا عليه الصلاة والسلام أمر أن يحمل معه من كل زوجين اثنين، ولو كان الغرق في موضع محدد لما أمر بهذا، لأن الأزواج الأخرى من الحيوانات وغيرها تكون في مواضع أخرى ما يصيبها الماء، فدل أمر الله له بأن يحمل من كل زوجين اثنين معه في السفينة التي يقول ابن كثير رحمه الله لا يكون قبلها ولا بعدها مثلها. السفينة هذه هائلة، ولهذا أمر نوح عليه الصلاة والسلام بأن يصلح هذه السفينة، واستمر فيها مدة الله أعلم بها حتى تحتوي على من معه وهم قليل، قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل، لكن حتى تحوي من كل زوجين اثنين، وهذه كما قال ابن كثير لا يكون بعدها ولا مثلها سفينة، لأن حمل فيها جميع المخلوقات، حمل جميع المخلوقات يدل على أن الماء غمر الأرض بدون استثناء، وهذا الصحيح. ودل أيضا القول الآية التي ذكرنا: وهي تجري بهم في موج كالجبال. ولما نادى نوح ابنه وكان في معزلي: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهذا يدل على أن الموج احتوى حتى الجبال، نسأل الله العافية والسلام، هذا الصحيح. ولهذا قال تعالى: إنا لما طغى الماء أي كثر وعظم حملناكم في الجارية، وهي السفينة التي كانت زمن نوح عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقال بالطاغية بطغيانهم، ويقال طغت على الخزان كما
على الخزان،
ويقال طغت على الخزان كما طغى الماء على قوم نوح.
نعم، الله عز وجل أن هؤلاء ذكر أن هؤلاء أهلكوا بالطاغية، قيل بالطاغية أي بطغيانهم أي بذنوبهم وكفرهم. وقوله تعالى في شأن الريح طغت، طغت على الخزان من شدتها وعظمتها، فحتى خزانها طغت عليهم من فظاعتها، نسأل الله العافية والسلامة، حتى أهلكت هؤلاء القوم الذين أهلكوا بهذه الريح. وأما عاد فأهلكوا بريح. بارك الله فيك.